الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بمعاليه. أهلا وسهلا بكم شيخ سعد.
الله يبارك فيك ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول صلاة هذه الحلقة من السعودية، أبو نايف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير، حيا الله اخوي فيصل.
الله يحييك، مرحبا بك.
وحيي الشيخ سعد الشتري، الله يطول عمره على طاعته جميعا.
امين
وياك.
تفضل.
عندي سؤال الله يحفظكم، وعندي الوالد هنا برضه بدي اسال سؤال.
تفضل.
الله يجزاك فضلك. السؤال الاول، هل الميت يشعر بالزار اذا انا زرت الميت؟ هل يشعر فيني اذا انا مثلا دعيته وتكلمت مثلا، هل يشعر فيني؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني الله يحفظكم، إذا أنا مسافر ودخل وقت صلاة المغرب، هل أقدر أني أنا أصلي المغرب عشاء وقت متأخر؟ وإذا يجوز، هل في وقت معين مثلا حد إلى الساعة كم؟
طيب،
وجزاكم الله خير. عندي هذا الوالد الآن، الله يعطيكم العافية.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا نفس الشيء يا شيخ، أحيانا أكون رايحة مستشفى وتأخر، ولا طلعت من الخاصة أنا في الرياض وزحمة الرياض شوي، وأكون ماني على وضع، فما أرجع أنا متأخرة مرة عن الصلاة، هل علي من الله؟ هذا يعني السؤال الأول.
يعني خرج الوقت ولا ما خرج؟
ألا خرج، يعني تقريبا تصير الساعة 12 أحيانا وأنا ما صليت، وأحيانا 11، وهو يعني مو براسي، يعني مش اهمال، بس والله غصب عني.
طيب.
والسؤال الثاني واللي بعد عندي مهم، انا حجيت من زمان، يعني هذا الحج، وولدي كان معي وتعب، ودخلت الحرم طواف الإفاضة وطفت ونسيت السعي، وما ادري كيف راح عني، سبحان الله غيب يعني عن بالي أن في سعي أو ما في سعي، وتولي هالحين سمعت أنهم يقولون ما يجوز، كأن حجتك متعلقة على أي شيء؟
على أي نسك أنت، متمتعة ولا قارنة ولا مفردة؟
متمتعة.
متمتعة.
والسؤال المهم، ودي برقم جوالكم. الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك. إذا متاح
أنا أتصل على الشيخ خصوصي، في عندي سؤال ما اقدر اتكلم فيها في التلفزيون.
طيب، اتصلوا مره اخرى على الاخوه، اذا كان متاح عندهم ابشروا.
يعني اقول اعطوني الرقم؟
اي نعم، الله يبارك.
طيب، شكرا.
شكرا لكم. من معنا؟ عبد الله من الجزائر. عبد الله معنا؟
نعم نعم.
تفضل تفضل. عليكم السلام.
يا شيخ، اريد ان اشتري بيتا من عند انسان، اثناء المفاوضات يا شيخ صرح لي أنه يريد أن يشتري بيتا آخر يا شيخ أوسع من الذي عنده الآن، ولكن يريد أن يشتريه بقرض ربوي. يعني أريد أن أعرف، هل إذا اشتريت من عنده هذا البيت هل يمكن أن أكون قد أعنته على الإثم يا شيخ؟
طيب.
الذي سوف يقع فيه؟
طيب طيب.
عندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
بخصوص زيارة المرأة للمقابر، يعني هل يجوز أن هذه المرأة أن تزور مرة واحدة المقبرة لكي تتعرف على قبر والدها مثلا أو بنتها، يعني مرة واحدة في العمر فقط؟
طيب طيب،
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، شكرا. من معنا؟ أبو سلطان من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
الأول؟
الأول حكم يصلي ولد وهو أصغر من اللي موجودين يعني عمره 10 سنوات بس إنه يحفظ ومسكن.
كم عمره؟
10 سنوات بس يحفظ ومسكن واللي وما قد بلغ واللي وراه كلهم يحفظون وكل شيء يعني بالغينه.
يبس أحفظ منهم هو يعني؟
لا لا يحفظ هو يصلي بهم وهو يحفظ كل شيء يعني مسكن بس الله منه ما قد بلغ.
طيب طيب.
السؤال الثاني في مسجد عندنا هنا في الحارة والمؤذن هو الإمام يقرأ القرآن بين الصلوات نظر ولكن وقت الصلاة يزيد حرف أو ينقص حرف أو كذا وإذا نصحناه ما قد نصحناه أكثر مرة وما يستعب
يعني ما يتقن الحفظ ولا ما يتقن التلاوة
يحفظ كل شيء يقرأ حتى نظر بس إنه ما تجي صح قرايته فيها خطأ.
طيب طيب
شكرا
الله يبارك فيك. من معنا؟ أم هاجر من السودان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بسأل أنا عندي لدي أحد أقاربي.
طيب
معي؟
نعم.
لدي أحد أقاربي في ظروف صعبة شديد وهو لم يسبق له أن عمل عمرة عن نفسه وأنا الآن أريد أن أعمل له عمرة نيابة عنه لعل بركتها وأجرها تنقذه مما هو فيه فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن أعمل له عمرة ولم يسبق له أن عمل عمرة لنفسه من قبل؟
طيب طيب طيب. أمة الله من مصر تفضلي.
نعم
تفضلي بسؤال.
السؤال الأول.
نعم.
امرأة معتدة عدة وفاة.
طيب.
قاربت على نهايتها والخروج تريد إذا خرجت أن تزور قبر زوجها وتدعو له هل في ذلك؟
طيب انقطع الخط. طيب شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. شيخنا نبدأ بسؤال وصل في منصة إكس يقول هل يصح أن تتوضأ المرأة بفضل ماء الرجل والعكس؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد ورد حديث في نهي الرجل أن يتوضأ بماء خلت به المرأة لطهارة كاملة وقد قال بذلك طائفة من أهل العلم والجمهور على أنه لا حرج على الرجل في أن يتوضأ بفضل ماء تطهرت به المرأة لطهارة كاملة وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم يجز التيمم إلا عند عدم الماء وهذا يجد ماء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه كان يغتسل مع بعض نسائه بماء واحد وعلى كل فاجتناب الرجل للماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة أولى وأحسن خروجا من الخلاف ومراعاة للحديث الوارد في ذلك فإن لم يجد سوى ذلك الماء لزمه أن يتوضأ به وأما الماء الذي خلى به رجل لطهارة كاملة فإنه لا حرج على المرأة في أن تتوضأ به أو تغتسل.
هنا سؤال أيضا شيخنا عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعمى الذي جاء إليه لأجل أن يرخص له بأن يصلي في بيته.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا شاسع الدار قال يا رسول الله إني رجل أعمى وإني لا أجد قائدا يلائمني و إلى أن ذكر ما ذكر قال فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب والحديث في صحيح مسلم بعض أهل الحديث يعني ذكر أن له علة يسيرة لكن تلك العلة لا تقدح في صحة الخبر على الصحيح.
الأخ محمد يسأل شيخنا عن الواجب تجاه القرابة من الرضاع من جهة الصلة والزيارات وغيرها؟
نعم، الحكم المتعلق بالرضاعة هو التحريم، بحيث لا يجوز التناكح فيما بينهم، ويترتب عليه ثبوت المحرمية فيما يتعلق بالرؤية وبالخلوة وبالسفر متى كان الراضع مأمونا. وأما بالنسبة للنفقة أو الميراث أو الصلة فليس شيء من ذلك بواجب.
هنا سيرة الأخ أبو نايف يسأل عن الميت، هل يشعر بمن يزوره، هل يشعر بمن مثلا يذكره أو يدعو له؟
السؤال الذي ينبغي أن يسأل، هل يستفيد الميت بزيارة من زاره، وهل من يزور الميت يستفيد من تلك الزيارة؟ هذا هو السؤال المهم، وهو الذي يترتب عليه الفائدة والثمرة. وجاء في النصوص بأن زيارة القبور تذكر الآخرة، وأن زيارة القبور من ما يأمر الله به بالنسبة للرجال، وبالتالي نحن نوقن بذلك. هناك بحث بين علماء الشريعة فيما يتعلق بسماع الميت، هل يسمع من يزوره، وهل يعلم بأحوال من خلفه؟ فالجمهور قالوا بأنه لا يسمع، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وكما في نصوص أخرى بينما رأى آخرون أنه يسمع ويشعر، وقد استدلوا عليه بأحاديث وردت في ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في لحده فإنه يسمع قرع نعالهم، وما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل القليب فقال له بعض أصحابه في ذلك، فقال ما أنتم بما أسمع لما أقول منهم. ولذا رأى طائفة بأن المواطن التي ورد فيها إثبات سماع الميت نثبته، ويبقى الباقي على العموم الوارد في ذلك من عدم السماع. وعلى كل فكما تقدم لا يترتب على ذلك كبير فائدة، إنما الفائدة في معرفة مدى استفادة الزائر للقبور من زيارتها، ومدى استفادة المقبورين من زيارة من يزورهم.
السؤال الثاني شيخنا يقول إذا كنت مسافرا وأردت أن أجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، فما الحد الجائز للتأخير؟ وكذلك والدته ذكرت في أنها تكون في زحام خصوصا في المدن المزدحمة مثل الرياض، ربما تؤخر الصلاة إلى 11 أو 12 مساء.
أما بالنسبة لسؤاله فوقت العشاء ينتهي عند طائفة من أهل العلم بثلث الليل، وآخرون بنصفه، والقول بأنه إلى نصف الليل، بأن وقت العشاء الاختياري يستمر إلى نصف الليل أرجح، بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العشاء إلى منتصف الليل. ولكن يلاحظ هنا أن منتصف الليل لا يلزم أن يكون الساعة 12، بل يحسب الإنسان ما بين وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر، فما بينهما يكون منتصف الليل. وعندنا في هذه المواطن منتصف الليل في الغالب في 11:30، في 11:30. ولذلك لا يجوز لك أن تؤخر صلاتي المغرب والعشاء لما بعد هذا الوقت. وهكذا بالنسبة للمرأة، يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها. ومن ثم يجب عليها بذل الأسباب التي تجعلها تؤدي الصلوات في أوقاتها. والوصية للجميع بأن يؤدوا الصلاة في أول الوقت، فإن هذا من أسباب رضا الله جل وعلا، ومن أسباب سعادة الإنسان وطمأنينته لبراءة ذمته.
سألت عن أنها حجت منذ زمن وكان معها ابنها لكنه لم يذهب معها لطواف الإفاضة، فطافت الإفاضة فقط ولم تسعى، فعلمت يعني بعد السنوات أن عليها السعي وهي لم تسعى.
الحاج المتمتع يجب عليه السعيان على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الجمهور، والسعي الأول يكون مع عمرته، والسعي الثاني يكون مع طواف الإفاضة لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، مع قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن ثم اختلف أهل العلم في حكم السعي بالنسبة للحج، فطائفة رأت أنه ركن من أركان الحج كما هو مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بأدلة منها مقارنة السعي للطواف الذي هو من أركان الحج. وقال طائفة بأن السعي بين الصفا والمروة من المستحبات، وذلك أنه لم يأتي دليل يدل على ارتباط صحة الحج بالسعي، وإنما ورد في ذلك أوامر، والأوامر إنما تدل على الوجوب. ورأى آخرون أنه من المستحبات، لكن هذا القول ضعيف ويرده ظواهر النصوص السابقة. ومن ثم إذا ترجح عندنا أن السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج، فإن من ترك السعي والحج وجب عليه أن يذبح شاة في مكة لمساكينها. نعم
الحمد لله. هنا الأخ عبد الله سأل عن أنه اشترى بيتا من شخص ويقول وأنا أتفاوض معه في الشراء، فهمت منه أنه سيشتري بيتا آخر أوسع منه وأنه سيقترض لذلك قرضا ربويا، فهل إذا اشتريت منه هذا البيت أعنته على شراء البيت الآخر بالقرض الربوي؟
نعم، إذا اشترى البيت الآخر فهذا عمل صالح وليس بعمل محرم، والاقتراض الربوي لا علاقة له بالتصرف ولم تكن سببا فيه. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يشتري من صاحب هذا العقار عقارة وأن يدفع له قيمة العقار.
سأل أيضا عن زيارة المرأة للمقبرة، كون المرأة مثلا تريد أن تزور قبر والدها أو والدتها مرة في العمر.
العبرة في هذا كما تقدم بما ينفع الميت وليس بالأحاسيس والعواطف ونحوها. ومن ثم فإذا أرادت أن تنفع الميت فلترفع يديها ولتدعو الله له في أي مكان، والدعاء في مواطن الخفية أرجى بالإجابة من مواطن الإعلان والجهر. ولذلك وصيتنا لها أن تكتفي بالدعاء له والأعمال الصالحة التي تنفعه. والأظهر من قول أهل العلم أنه لا يجوز للنساء زيارة المقابر سواء كانت واحدة أو كانت أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي ذهبن مع الجنازة ارجعن مأزورات غير مأجورات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالزوارات القبور معناها المتكررات بالزيارة، وهذا فيه دليل على أن تكرار الزيارة للنساء من الكبائر، ما يدل على أن فعله للمرة الواحدة من المحرمات.
سأل الأخ أبو سلطان عن طفل متقن وحافظ ويتقدم بهم وهو في عمر العاشرة لم يبلغ بعد، فهل له أن يكون إماما؟
لما إذا كان هذا في الصلاة النافلة كصلاة التراويح فلا إشكال في هذا ولا حرج عليهم فيه، لأنه يصلي نافلة وهم يصلون نافلة من جنسها. وأما بالنسبة لصلاة العشاء فهذا من مواطن الخلاف، ففقهاء الشافعية يجيزون إمامة المميز، والجمهور لا يجيزون ويشترطون بلوغه، وقول الشافعية في هذه المسألة أرجح لما ورد من حديث عمر بن سلمة أنه أما قومه وهو ابن 7 أو 8 سنين، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي له إنكار.
سأل أيضا شيخنا أن مسجدهم المؤذن هو الذي يصلي بهم، فيقول أنه يقرأ قرآن ويحفظ منه الكثير، لكنه إذا قرأ بنا في الصلاة يخطئ أخطاء كثيرة، منها بعض الكلمات يخطئ فيها، وربما أحرف، وربما يزيد أو ينقص.
إذا كان هذا الخطأ يترتب عليه تغيير المعنى بعكسه، حينئذ لا يجوز أن يقدم للصلاة. ومثله إذا كان هذا مبنيا على إبدال حروف قد يتغير سوق الكلام معها، فحينئذ لا بد حينئذ من تصحيح القراءة. وأما إذا كان لحن الإمام وخطأه ليس مما يحيل المعنى أو يغيره، فالأولى بهم أن يغيروا ذلك الإمام، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب والتحتم.
أم هاجر شيخنا من السودان تقول: لدي أحد أقاربي في ظروف مادية صعبة ولم يعتمر عن نفسه، فهل لي أن أعتمر عنه لكي يكون ذلك بركة له ولكي يفتح الله عز وجل له وضع المادي؟
أولا، لا يصح لنا أن نجعل أمرا سببا للرزق أو غيره بدون دليل شرعي أو حسي أو تجريبي. ومن ثم فإن اعتقاد أن العمرة سبب من أسباب الرزق يحتاج معه الإنسان إلى دليل، وإلا رد قوله. وعلى الإنسان أن يورد على نفسه بالأوراد، وخصوصا ما يتعلق بإنهاء أحكام الزكاة. نعم.
هنا إحدى أخوات تسأل، تقول الأخت محمد: هل يجوز المسح والصلاة على الحذاء الرياضي؟
إذا كان هذا الحذاء مغطيا لمحل الفرض في الوضوء فلا حرج في أن يمسح الإنسان عليه وأن يصلي به بعد أن توجد فيه شروط المسح على الخفين.
هنا سؤال شيخنا يقول: لدي مبلغ من المال حال عليه الحول، واختلط معه مبلغ آخر لم يحل عليه الحول، فكيف أحسب الزكاة في المال الأول الذي حال عليه الحول رغم أني لم أضبط يعني حد المبلغ الأول؟
يجب على الإنسان أن يكون عالما بما يدخل عليه من الأموال ليخرج زكاتها، وبالتالي عليه إحصاء هذه الأموال ومعرفة ما سجل منها في الأول وما لم يسجل حتى تبرأ ذمتك بيقين.
هنا سؤال عن شاب مريض في حكم المجنون، يقول: توالت عليه الأمراض وأصيب بحادث ولم يتم ختانه بسبب عدم مقدرة وتوفر الظروف في صغره، والآن لا يمكن السيطرة عليه ويصعب ختانه خوفا عليه لعدم إدراكه، هل يأثم وليه في ذلك؟
لا يأثم وليه في هذا بالنسبة لما يأتي من الزمان، وإنما البحث فيما مضى هل يعد مهملا أو لا. نعم.
سأذكر استقبال بعض الاتصالات. معنا أسامة من السعودية، تفضل يا أسامة.
أهلين أخو، أهلين أستاذي، كيف حالك؟ مساء الخير.
مساء النور.
طبعا أنا عندي سؤال عن الأساور للرجال، لأنه هي زي الساعات يعني صايرة، فبس ما فيها وقت يعني، وبس يعني يستخدمها الإنسان للزينة، ومو قصده مثلا يقلد النساء، لأن الرجال صايرين يعني برضو يلبسون أساور، فمن هذه الناحية.
طيب تسمع يا جماعة. أحمد من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحديث اللي يقول لك أن الله أمره صلى قبل الظهر أربع وبعد من بعدها صحيح كيف؟ وإن الصلاة أربع ركعات قبل الظهر أربع بعدها، قال الله عليه وسلم حرم الله عن بشرة النار.
طيب تسأل عن صحة الحديث؟
أيوة صحة الإسلام. طيب. أن الله صلى قبل الظهر أربع وبعد أربع.
طيب.
حرم الله عن بشرة النار.
طيب.
شكرا.
الله يبارك فيك. حسين من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حسين.
قل يا شيخ سعد اني احبه في الله.
احبك الله.
الله يحبك. تفضل.
سؤالي ماذا اقول في سجود الشكر ومتى اوقات سجود الشكر؟
طيب طيب.
سؤالي الثاني ابغى الشيخ سعد يقول لي على ذكر يكون سبب تفريج الهموم.
طيب طيب. ما معنى؟ أم أنس من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للأدعية في القرآن أدعية طيب. الأنبياء هل يجوز الإنسان أن يدعو بها؟ مثلا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة.
طيب طيب.
ربي لا تذرني فردا. هل هو خاص بالزكريا أو يجب الدعاء به؟
طيب.
السؤال الثاني الضابط في قيام الليل هل هو عدد الركعات أو طول القيام؟
طيب.
أي أفضل يعني عدد ركعات أو طول القيام أفضل؟
طيب.
السؤال الثالث أنا صليت قيام الليل وعلي الشراب يعني المفروض أخلعها الفجر ونسيت صليت قيام الليل والفجر وعدت الفجر هل يجوز القيام يجب علي القيام إعادة قيام الليل؟
لا بس متى ينتهي 24 ساعة متى تنتهي؟
الفجر
ينتهي الفجر ها؟ أيه. طيب طيب
شكرا
الله يبارك فيك. أم عبد الله من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بسأل شيخ
اسمعك
عندي سؤال.
تفضلي.
في واحدة من الأقارب إشارتها أرض والأرض هي باسمها باسم ولدها وتبي تخلي ولدها يعطيها منها يجوز ولا ما يجوز من بعد يخلص من بعد ولدها يعطيها منها يمنحها لو يبيه الأرض هذه باسمها باسم ولدها وتبي يعني يكتبها باسمها يعطيها زي هدية من
هي اللي دفعت المال ولا هو؟
هي دفعت المال بس نحطها باسمه هو
حط
لها طيب حطها طيب. باسمه الولد
طيب
يعني من زمان من قديم يعني ما بيها تروح المحكمة يوم المحكمة ما بيها تروح المحكمة حطها باسمه الحين عاد يبي تنقلها يبي يعطيها بوجهها على اسم امه لكن اللي بيعطيها منها يجوز ولا ما يجوز؟
هبة ها؟
هي بعطيها هبة على قول كبري.
طيب طيب طيب
ما يعطيك العافية.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا الأخ أسامة سأل شيخنا عن ما يلبسه بعض الرجال خصوصا الشباب من أساور يقول كالساعات وليست ساعات وإنما هي للزينة ويقول أنها ليس فيها تشبه بالنساء.
أنا لا أعرف أن هناك أسورة يلبسها الرجال ويختصون بها وإنما الأسورة من لباس النساء خصوصا إذا كانت من الحلي ذهبا أو فضة أو ما ماثلهما ولذلك فالوصية للجميع اجتناب هذه الأسورة وفي الحلال البين اجتناب لما قد يقع في النفس خلجة منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ولذلك فالوصية الابتعاد عن هذه الأسورة.
الأخ أحمد سأل شيخنا عن من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله وجهه عن النار هل هذا الحديث صحيح؟
نعم هذا الحديث قد ورد عند ابن حبان وعند أحمد وعند الترمذي فيما أظن وأهل الحديث مختلفون فيه تصحيحا وتضعيفا فصححه طائفة ورأى آخرون ضعفه.
هنا شيخنا سؤال من الأخ حسين عن سجود الشكر ماذا يقال فيه هل هناك ذكر معين وأيضا يقول هل له وقت له أوقات معينة؟
سجود الشكر يقال أو يفعل عند تجدد نعمة من النعم ليست من النعم الراتبة ويقول فيه سبحان ربي الأعلى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بجعلها في السجود ويقول ربنا وكذلك أيضا يتقرب إلى الله جل وعلا في ذلك السجود بالثناء على الله والاعتراف بجميل إحسانه.
شيخنا البعض ربما في آخر اليوم أو في بعد صلاة العشاء يسجد سجود للسهو للشكر ويقول شكر لله عز وجل أن عانني على الصلوات الخمس في هذا اليوم جماعة مثلا، أو ربما بعد ما يعود من عمره أو يكمل صيام.
هذا من البدع لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليه، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه، بالتالي لا يجوز مثل هذا الفعل إذا كان على جهة التقرب لله، خصوصا إذا حصل على جهة الدوام والتكرار.
هنا سؤال ثاني من الأخ حسين يقول أريد من الشيخ يعني أن يدلنا على ذكر يكون سبب لتفريج الهموم.
أما يتذكر الإنسان أولئك الذين حلت بهم مصائب عظيمة، فأورد الله لهم أدعية كانت سببا من أسباب رضا الله عنهم ومن أسباب تغير أحوالهم. فهذا آدم عليه السلام لما أخرج من الجنة قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولما يذكر الإنسان أيضا كلمة إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل حينما قلب الله النار له لتكون بردا وسلاما، وكذلك يذكر الإنسان دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله تعالى قد قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم ذكر الله أنه قال فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك فتكرار هذه الكلمة من الأمور المناسبة. هكذا أيضا من الكلمات التي يحسن بالإنسان أن يقولها في مثل هذه المواطن لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا اعتراف بالعجز وتسليم لله عز وجل في قضائه وأمره وحكمه.
الأخت أمانة سألت شيخنا عن الأدعية الواردة في القرآن، أدعية الأنبياء، هل هي خاصة بهم أو يجوز لنا أن ندعو بهذه الأدعية؟
الأصل أن أدعية الأنبياء يشرع للناس أن يقولوها إلا ما كان دليلا خاصا، مثل دعوة نوح عليه السلام بإهلاك قومه، فهذه دعوة، مثل دعوة موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فهذا لا يحسن بالإنسان أن يدعو بها ولو كانت من أدعية أنبياء الله عليهم السلام.
سألت أيضا الشيخنا في قيام الليل ما الأفضل، هو عدد الركعات والأكثر منها أو الطول في الركعات؟
هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أن كثرة السجود أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وبالتالي فإن الإكثار من السجود على وفق السنة أولى وأحسن. والمعيار في هذا الباب أن يكون الإنسان مقتديا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول أنها قامت الليل شيخنا وكانت تلبس الجوارب وينتهي وقت المسح فيها مع صلاة الفجر، ما تذكرت إلا بعدما صلت بها الفجر، عادت الفجر، فتقول هل كذلك القيام علي أن أعيده؟
نعم، القيام تابع لصلاة الليل وبالتالي لم ينتهي وقت المسح بعد.
نعم. هنا الأخت أم عبد الله سألت عن قريبة لها اشترت أرضا في فترة سابقة ولأجل أن لا تذهب للمحكمة لأجل تسجيلها باسمها جعلت ابنها يسجل هذه الأرض باسمها، الآن تريد أن يتنازل لها هبة منه لها، هل هذا جائز أو لابد من البيع والشراء في ذلك؟
نعم، هذه المسألة إن كان الابن راضيا وليس في نفسه شيء فلا حرج عليه في مثل ذلك، وأما إذا لم يكن كذلك فمرجعهم إلى الجهات القضائية.
نشكركم الشيخ سعد في ختم هذه الحلقة.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن إدارتك وترتيبك وتقديمك وأسأل الله لك التوفيق كما أسأل لأخواني فريق العمل كل في مجال عمله أن يوفقهم الله وأن يبارك فيهم وأن يرزقهم التقوى والتفوق، كما أسأل الله جل وعلا للمتصلين والسائلين والمشاهدين التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين في كل أقطار الأرض أن يبارك الله لهم في أموالهم وفي أولادهم وفي جميع شأنهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيمدون